الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: الدرس السادس: المباحات في الصيام وغيره. قال: أولا، القبلة لمن يملك نفسه، وثانيا، المباشرة لمن يملك نفسه، يعني يباح للصائم القبلة أن يقبل أهله إذا كان يملك نفسه ويعرف من نفسه ذلك، وهكذا المباشرة كاللمس والضم ونحو ذلك إذا كان يملك نفسه. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه. فهذا الحديث يدل على جواز ذلك لمن كان يملك نفسه، أما الذي لا يملك نفسه ويعرف من نفسه ذلك فإنه ينبغي له أن يجتنب ويبتعد. قال الثالث: ولا نقول يحرم، لكن نقول يكره، يكره في حقه أن يقبل وهو صائم، وإذا كان يعلم من نفسه أنه إذا فعل ذلك وقع في الجماع هنا يحرم، هنا لا يبعد أن يقال بالتحريم، لأن هذا المباح سيكون وسيلة إلى الوقوع في الحرام، فحينئذ يكون ممنوعا عليه. قال الثالث: أن يصبح جنبا من جماع بليل، والأفضل أن يصبح وقد تطهر، أي مما يباح للصائم أن يصبح جنبا من جماع بليل، يعني أنه يجامع أهله في الليل فيدخل عليه الصبح وهو جنب، هذا لا يضر في صيامه، كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصبح جنبا فيغتسل ويصوم. قال: والأفضل أن يصبح وقد تطهر، الأفضل أنه يغتسل قبل الصبح قبل الفجر، هذا الأفضل، لكن لو أدركه الفجر وهو جنب فلا يضر هذا بصومه، يغتسل وصومه صحيح. قال الرابع: الغسل للتبريد، إذا احتاج أن يغتسل لأجل أن يتبرد، كأن يكون الجو حار وأراد أن يبرد على جسده فلا بأس أن يغتسل لأجل التبريد وهو صائم. ومثل أيضا الاقتماس في الماء، أيضا يجوز أن يقتمس في الماء وهو صائم. قال خامسا: استعمال الصابون أو الشامبو، نعم يباح للصائم أن يستعمل الشامبو الذي يغسل به الرأس، فليس في هذا حرج. قال سادسا: استعمال معجون الأسنان، استعمال معجون الأسنان الذي يستاك به وينظف به الفم، فيجوز أن يستعمله وهو صائم مع التحرز من بلع شيء من هذا المعجون. قال السابع: المضمضة في غير الوضوء، أما في الوضوء فواجبة، المضمضة في غير الوضوء يعني يباح، وهذا قد يحتاج له الصائم عند شدة الحر وشدة الظمأ، فيأتي بشيء من الماء البارد يتمضمض به، هذا جائز من غير بلع شيء، مجرد مضمضة ثم يتلفظ بهذا الماء ويخرجه من فمه، هذا مباح، أما في الوضوء فهو واجب أو مستحب على قولين لأهل العلم. الثامن: الاستنشاق من غير مبالغة في غير الوضوء، أما في الوضوء فواجب من غير مبالغة أيضا، إذا أراد أن يستنشق الماء كان يكون مثلا عنده زكام أراد أن ينظف أنفه فاحتاج أن يدخل شيء من الماء يدخله من غير مبالغة، من غير مبالغة، يكون في طرف الأنف ثم يخرجه. وفي الوضوء الاستنشاق واجب لكن من غير مبالغة أيضا في الصيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، يعني إذا كنت صائما فلا تبالغ. لماذا؟ خشية أن يدخل الماء من الأنف ويصل إلى الجوف. قال: تاسعا الطيب ولا يستنشق البخور. مر معنا الكلام على ذلك، واستعمال الطيب كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، كان يتطيب وأحب الطيب إليه المسك، وحث عليه الصلاة والسلام على التطيب وخاصة في يوم الجمعة كما بحديث سلمان في الصحيح. وهو أيضا من كمال النظافة والجمال، والله جميل يحب الجمال. ولا يستنشق البخور كما ذكرنا لأن البخور له جرم، فإذا استنشقه فإنه يدخل شيئا إلى جوفه فيحصل بذلك الفطر. قال: عاشرا الدهان، إذا أراد أن يدهن في بدنه أو في رأسه فلا بأس أن يدهن الصائم، وإن وجد أثر لهذا الدهن في الحلق فإنه لا يضر. قال: الحادي عشر الحناء، الحناء إذا احتاجت الصائمة أن تستعمل الحنة، أو الصائم كذلك إذا أراد أن يستعمل الحنة في لحيته أو في رأسه فلا بأس، لا يضر هذا بالصيام. قال: الثاني عشر إلقاء الثياب المبتلة على الجسد، وهذا قد يحتاج له الصائم في شدة الحر، يكون الجو حار فيريد شيء يبرد عليه فيبلل الثياب بالماء ثم يلقيها على جسده، هذا جائز. قال: الثالث عشر استعمال منظف الأذن، استعمال منظف الأذن المعروف العيدان التي تنظف بها الآذان، هذا جائز أيضا لا يضر بالصيام. الرابع عشر بلع الريق من غير تجميع له، بلع الريق، الريق الذي يكون في الفم بلعه مباح وجائز، ولا يجب إخراجه بإجماع أهل العلم، لا يجب إخراجه بإجماع أهل العلم. وبعض العوام ربما يشق على نفسه بإخراج الريق فتجده ربما كل عشر دقائق يقوم ويدخل أو يبصق، هذا خطأ، أنت لم تؤمر بذلك، وبلع الريق لا يضر، بلع الريق لا يضر، لكن من غير تجميع له، يعني ما تجمع الريق ثم تبلعه، لا، إذا وجد شيء من الريق وبلعته مباشرة ليس بهذا حرج. قال: الخامس عشر تذوق الطعام للحاجة ولا يبلع ريق التذوق، تذوق الطعام للحاجة، إذا كان هناك حاجة لا بأس، التذوق يكون بطرف اللسان ينظر في هذا الطعام هل يحتاج إلى ملح أو ملح معتدل أو كذا، إذا كان هناك حاجة من الحاجة مثلا أن يكون طباخ يطبخ للناس طعام في رمضان يحتاج أن يذوق يعرف كيف الطعم والملوحة، أو امرأة عندها زوج مثلا كثير المعاتبة إذا نقص الملح فتحتاج أن تذوق الطعام بطرف اللسان حتى تعرف ما يحتاج له الطعام، ثم يخرج هذا الذي وضع في اللسان من غير ماذا أن يبتلع ريق التذوق، بل يخرج يبصق بعد أن يعلم بحاسة اللسان ما يحتاج له هذا الطعام فإنه يبصق ريق التذوق، هذا جائز. وهناك آثار عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في جواز مثل ذلك. قال السادس عشر: شم الريحان المغسل جيدا. شم الريحان فهذا أيضا جائز لا يضر، الريحان معروف، هذا الريحان يجوز أن يشمه الصائم وله رائحة طيبة. قال السابع عشر: استعمال بخاخ مزيل رائحة الفم. استعمال بخاخ مزيل رائحة الفم، هناك بخاخ يزيل يعني يطيب رائحة الفم، هذا جائز، وأفتى الشيخ بن باز رحمه الله بذلك. قال الثامن عشر: استعمال بخاخ الربو عند الحاجة. بخاخ الربو هذا يستعمله أصحاب الكتمة الصدرية، بعض الناس عندهم ضيق في التنفس فيحتاج إلى استعمال بخاخ يوسع القصبات الصدر، هذا يجوز استعماله للصائم ولا يفطر، يجوز أن يستعمله، فهو كالهواء الذي يدخل إلى داخل الجوف. قال التاسع عشر: قلع الضرس أو حشوه شريطة ألا يبلع الدم. قلع الضرس إذا احتاج أن يقلع ضرسه أو يحشوه، يحشو الضرس هذا جائز ولو كان صائما ما يضر، أهم شيء أنه لا يبلع الدم، عندما يقلع الضرس ربما يخرج شيء من الدم، يحرص على بسط هذا الدم وإخراجه ولا يضر بصيامه. قال العشرون: مداوات الجراحات. إنسان عنده جرح فداوي هذا الجرح ما يضر بالصيام. قال الحادي والعشرون: تحليل الدم ولو أخر إلى الليل كان أولى، وهذه فتوى للشيخ بن باز رحمه الله. تحليل الدم عندما تؤخذ نسبة من الدم حتى ينظر في هذا الدم نسبته كم أو نوع الدم أو نحو ذلك، هذا يجوز لو كان صائم، لأنه ليس في معنى الحجامة على القول بالفطر بها، وإذا أخر إلى الليل كان أولى، يعني بعد أن يفطر يحلل الدم، إن احتاج وهو صائم فلا يضر بصيامه. قال الثاني والعشرون: استعمال الإبر غير المغذية. الإبر غير المغذية كإبر البنسلين ونحوها التي ربما يحتاج لها المرء وهو صائم، فيضرب هذه الإبرة وهي غير مغذية، ما تضر بصيامه. الذي يضر الإبر المغذية لأنها تقوم في مقام الأكل والشرب. قال الثالث والعشرون: استعمال الحقنة الشرجية. الحقنة الشرجية حقنة تستعمل في الذكر، توضع بالذكر، هذه أيضا لا تضر بالصيام. قال الرابع والعشرون: نتف شعر الإبطين. إذا أراد أن ينتف شعر إبطيه وهو صائم ما يضر هذا بالصيام. قال الخامس والعشرون: قص الشارب. والسادس والعشرون: حلق العانة. والسابع والعشرون: تقليم الأظافر. هذه كلها من فطرة من أمور الفطرة يجوز أن يعملها الصائم وهو صائم، يحلق شاربه أو يقص الشارب أو يحلق العانة الشعر الذي في القبل أو يقلم أظفاره، هذا كله لا يضر بالصيام. الثامن والعشرون: الترجيل، أي تسريح الشعر، يرجل شعره يعني يمشط شعره وهو صائم ما يضر بالصيام. التاسع والعشرون: حلق شعر رأس الرجل. إذا أراد الرجل أن يحلق رأسه وهو صائم فهذا جائز. الثلاثون: استعمال دواء لمنع الحيض قبل الصيام إذا لم يضر. استعمال دواء لمنع الحيض، بعض النساء تقول: أنا تأتيني العادة مثلا في أول رمضان أو في نصف رمضان أو في العشر الأواخر من رمضان فأحرم من الصيام والقيام، فأريد أن أستعمل دواء يمنع العادة حتى أصوم رمضان كله، هل يجوز هذا؟ الجواب نعم يجوز إذا لم يكن في ذلك مضرة، إذا لم يكن في ذلك مضرة فلا بأس أن تستعمل دواء يمنع الحيض حتى تدرك صيام رمضان كله وقيامه. قال 31 استعمال إبرة الأنسولين لأصحاب السكر، نعم هذا أيضا لا يضر بالصيام. قال 32 السفر في رمضان إذا احتاج لذلك. لماذا ذكر الشيخ هذا؟ لأن بعض أهل العلم قال ما يجوز لمن شهد رمضان أن يسافر في رمضان لقول الله فمن شهد منكم الشهر فليصم، قالوا إذن لابد أن يصوم إذا شهد الشهر، لابد أن يصوم ولا يجوز له أن يفطر أو يسافر في أثناء الشهر، وهذا خلاف الصواب. وقد مر معنا في حديث أنس أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسافرون مع النبي عليه الصلاة والسلام، منهم الصائم ومنهم المفطر، والنبي صلى الله عليه وسلم سافر في فتح مكة في رمضان، سافر في رمضان وقد شهد الشهر في المدينة، فالصواب أنه يجوز لمن دخل عليه رمضان وهو مقيم أن يسافر في رمضان يحتاج لذلك. قال 33 الوصال من السحر إلى السحر، يعني يجوز للصائم أن يواصل صومه إلى السحر، يعني إلى وقت السحور، يمسك من وقت السحور إلى وقت السحور اليوم الثاني ثم يفطر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد فمن أراد منكم أن يواصل فليواصل إلى السحر، هذا جائز، والأفضل هو الفطر عند غروب الشمس. قال 34 يباح للصائمة استعمال الخضاب الذي لا يشكل طبقة، الخضاب الأسود إذا أرادت المرأة الصائمة أن تستعمله فيجوز، الذي لا يشكل طبقة يعني لا يكون له جرم بحيث أنه يمنع وصول الماء إلى البشرة، وإنما مجرد لون هذا جائز. قال 35 استعمال مزيل رائحة الإبطين، بخاخ أو نحو ذلك من الأدوية التي تستعمل في إزالة رائحة الإبطين، هذا جائز استعماله للصائم. 36 الاستحمام في حمامات البخار، وهذا خاص بالرجال دون النساء إلا إذا كان حماما منزليا، يعني لا حرج للصائم أن يستخدم حمامات البخار، توجد حمامات يعني يخرج منها بخار يدخل فيها المرء فيستحم بها، فهذا بالنسبة لهذه الحمامات تكون خاصة بالرجال ولا يجوز للمرأة أن تستحم في مثل هذه الحمامات، وإلا إذا كان في بيتها فلا بأس، أما حمام في خارج البيت فلا. قال 37 استعمال مكيفات التبريد، يعني لا حرج للصائم في استعمالها. 38 العمل الذي لا يؤثر على الصيام، أي عمل مباح لا يؤثر على الصيام فيجوز للصائم أن يعمله، وأما إن كان يؤثر على الصيام فإنه يبتعد عنه حتى لا يفسد صومه، كمثل مثلا الأعمال الشاقة، الأعمال الشاقة التي تؤثر على الصائم هو ما لا يتحمل العمل الشاق وخاصة مع شدة الحر، فمثل هذا ينبغي تركه حتى لا يفسد صومه. قال 49 استعمال الكشافات الطبية للحاجة، إذا أراد الصائم أن يستعمل يفعل كشافة نسميها الكشفية إذا احتاج له وهو صائم ما يضر هذا بالصيام. 40 إخراج القيح إذا عنده حبوب في بدنه وأراد أن يخرج القيح منها فلا بأس ما يضر بالصيام. 41 الكحل، فعن عائشة رضي الله عنها قالت اكتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم. والحديث أخرجه ابن ماجه والطبراني في الصغير وصححه العلامة الألباني رحمه الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام اكتحل وهو صائم، وفعله هذا يدل على الجواز، وإن وجد طعمه في حلقه فإنه لا يضر، إن وجد طعم الكحل في حلقه فإنه لا يضر على الصحيح. نكتفي بهذا القدر إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.